530.
قال الله تعالى في كتابه لا إله إلا هو
فمن أسس
ونفرج من أمزه ونفخه ونفثه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم.
سبحان الله. طيب السؤال الأول ظهر في الإعلام قبل نحو يمكن 10 سنين أو أدنى المعروف يوسف القرضاوي يترحم على القسيس يوحنا أو كما ذكر في اسمه بعد موته. ليش؟ قال لأنه له إنجازات في الدين. أو فما حكم صناعة القرضاوي لهذا العمل وما الرد عليه مما قرأت؟ نعم فضل. لا يجوز الترحم على الكافر بعد موته، فحينئذ وقع في خطأ فاحش هذا اللي يسمى القرضاوي عظيم، إذ أنه عاند كلام رب العالمين القائل وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا إذا كان كافر، كيف كافر يدعو للكفر كالقس؟ وأغوى ناس كثير حتى صاروا مخلدين في النار، أليس باب أولى؟ هذا أشد أن يترحم ويدعو القرضاوي للترحم على ذاك القسيس النصراني، والدليل هذا واضح جدا، فلا يحل القرضاوي أن يصنع ذلك. وأشد من ذلك لمن أنكر حد الرجم وقال إن الرجم عقيدة اليهود وكذب عدو الله، فإن الرجم كما قال عمر في موطأ مالك لا يأتي رجل ويقول ما وجدنا الرجم في القرآن، لقد رجم النبي ورجمنا بعده، رجم النبي ماعز، رجم الغامدية الذين جنوا وكانوا يعني أهل زواج، يعني كانوا أهل حصانة، رجمهم الرسول حتى الموت بالزنا، واضح؟ طيب اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر والسمع، قال رحمه الله في تفسيره لسورة التوبة في الآيات أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله إلى آخر الآيات، قال رحمه الله يقول تعالى لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما يبني هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار، أي طرف حفيرة مثاله في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.
طيب ليش كثير كذا يجنح إلى هذا؟ ما قال أفمن أسس بنيانه عندما بنى مسجد الضرار؟ ليش جنح من كثير إلى ذكر مسجد الضرار؟ هذا يسمى في علوم القرآن علم المناسبات، مناسبة الآية التي بعدها إلى آخره. فالسياق كان في مسجد إيش؟ الضرار. وقد قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك لمسجد أسس على التقوى إلى آخر ذلك، فحينئذ من باب هذا العلم راعى ابن كثير سياق الآيات فقال مثل هذا، وذكر وعطف فقال ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما يبني هؤلاء بنيانهم على شفا جرف. راعى إيش؟ سياق الآية. نعم اقرأ.
أي لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جري ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه، وكذا قال قتادة.
لأنه أسس عليه على الباطل، فكان حتى التأسيس اللي من أسفل يخرج من الدخان محروق كله قواعد، لأنه أسس على إيش؟ على جرف عربي في نار جهنم، أعوذ بالله. كذلك الآن قلنا لكم مرارا ولا تملوا من سماع هذا، لأن هذه الجماعة بدأ لي الآن أنها أخذ طور من الطاقة الكامنة والعمل السري، وهي أنهم يستعملون دين الله مسجدا ضرارا ليفتكوا بالمسلمين بأن يدخلوهم يواجهوا بهم حكوماتهم، هم يقعد يتفرجوا مثل عدنان عرعوب والثاني وسواعد الإخاء في تركيا، هكذا استعملوا الدين لباس ثم به يزجوا بالناس في الشوارع مظاهرات وكذا، وإذا فنوا الناس وقتلتهم الحكومة بما معها من طائرات وكذا، جلسوا هم يضحكوا ويتلاعبوا أموالهم الذي جمعوها للتبرع في أفخم الفنادق وأفخم السيارات، والمرأة ما بين ثكلة أو ضايع زوجها أو مات زوجها ومن أيتام وبين، ولم يخرجوا حتى للناس يعتذرون اعتذار مفصلا، يضحكون ويلعبون، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
وقال رحمه الله: وقال خلف بن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب أقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه. وقوله: إلا أن تقطع قلوبهم، أي بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف. والله عليم، أي بأعمال خلقه حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر. وقوله تعالى في الآيات: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين من عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه. فإذا قيل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم الله، بايعهم والله فأغلى ثمنهم، بايعهم والله،
بايعهم والله يعني حلف،
نعم، فأغلى ثمنهم. وقال شمر ابن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القرظي وغيره، قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذ فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقبل ولا نستقبل. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية. وقوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتل.
هذا الحديث مرسل، حديث عبد الله بن رواحة، نعم، رسول الله، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ونفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوا ولا تعبدوا ولا شركوا بي شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون من أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا؟ قالوا: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: إن الله اشترى، إسناده ضعيف، فيقتلون ويقتلون سواء قاتلوا أو قتلوا أو قتلوا أو جمع أو اجتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم الجنة. نعم. ولهذا جاء في الصحيحين، نعم
نعم. وقال رحمه الله: وقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين: وتكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقوله: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تأكيدا لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزل على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله: ومن أوفى بعهده من الله فإنه لا يخلف الميعاد، هذا كقوله: ومن أصدق من الله حديثا الآية، ومن أصدق من الله قيلا ولهذا قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. وقوله رحمه الله في الآيات التائبون العابدون الحامدون، قال رحمه الله هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة، التائبون أي من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال. فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام، وهي ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة هاهنا. ولهذا قال السائحون، أي كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى سائحات أي صائمات.
المقصود بالحامدون المكثرون للحمد، ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير عباد الله يوم القيامة الحمادون. هذه صيغة مبالغة تفيد الكثرة، يعني يكثرون الحمد. ولم يقل الشاكرون في الآية، قال الحامدون، لأن الحمد له ميزة على الشكر. ما هي؟ أنه الحمد أعم متعلقة، الشكر أخص متعلقة. فمتعلق الشكر بمن أسدى إليك معروف، متعلق الحمد الثناء على المحمود لصفات لازمة فيه ولو لم يأتك منه نعمة. فالرب يحمد يثنى عليه، الثناء كله، الحمد مستغرق له كله ولا لا لغيره، واللام الاستحقاق، وذلك لأن له صفات الجمال والكمال والجلال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع، لا راد لحكمه ولا معقب على قضائه وقدره، لا شريك له في ملكه ولا تدبيره ولا في خلقه سبحانه. فمن أجل ذلك يحمد، يستحق الحمد. فحيث أنك تريد أن تكون من خير عباد الله فأكثر من الحمد، أحيي هذه السنة. كل ما تكون في سيارتك عند فراشك وأن تمشي في الشارع تنتظر طابور الخبز، قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعد الصلوات. هذا يشمل المطلق والمقيد. المقيد بعد الصلوات 33 مرة تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة. فجاء فيه كما قال ابن حجر الذكر بعد الصلاة، إما تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة تجمعها مع بعض، كما قال أبو صالح راوي الحديث في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور الذي خرجه البخاري في صحيحه. علق ابن حجر أن الصفة أن تقول كما قال أبو صالح راوي الحديث سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله اللي أنت عد 33. ويمكن بعد الصلاة أن تفصلها كما قال ابن حجر في الفتح، فتقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. أيضا قبل النوم فيما رواه البخاري في صحيح، وأن فاطمة جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أسألك خادم. ما قال لها: ليس عليك خدمة، وهي بنته أحب بناته إليه، سيدة نساء أهل الجنة، الله يرضى عنها، الله مرضى عنها. نعم. قال: يا ابنتي، يعني، أو قال: ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ فاستنبط العلماء أن خدمة المرأة لزوجها واجبة. واليوم يشغبون في القنوات الفضائية ويحدثون خلاف بين الزوجين، يحيون مذهب مرجوح، وهو يقول لك المرأة ما في إلا الفراش بس، وإن تكومت عندها أطنان من الأوساخ والمواعين في 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 حوض، والعيال زبالة ما يتروشون ولا شيء، قال يجيب لهم خدامة، ولا البيت يظل كذا. ليش؟ يقولوا: أنا سمعت في القناة الفضائية أن المرأة ليس عليها خدمة. ذكر ابن القيم عدة أدلة على وجوب خدمة المرأة لزوجها. ثم ليش تتملص من الخدمة المرأة؟ ليش تتملص منها؟ جاء في حديث إسناده ضعيف له شاهد أن عمل المرأة في بيتها يعدل عجر عمل المجاهد في سبيل الله، يعني أجرها كبير إذا اشتغلت بيتها ومسحت لعيالها وزهدت وجهزت الأكل لزوجها وعيالها واشتغلت في بيتها، لها أجر مجاهد. لكن أكثر الناس لا يعقلون، يبحثون فقط بعض النساء وبعض الناس عن ما يوافق هواهم من الأقوال، ما يتحرون إيش السنة، هوى متبع. ألا أدلك يا بنيتي فاطمة على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33، واحمديه 33، وكبري 34. 34. قال ابن القيم: هذا دليل أن الذكر يعطي الإنسان قوة، إذا ظل الإنسان يذكر الله كثير يعطي قوة في جسمه. أي والله، حتى أن مرة من المرات امرأة شكت لي القلة، يعني زوجها ما عنده دخل كافي يجيب لها خادم، وعيالها كثير، وتعبانة من شغل البيت مرة. فأفتيتها بحديث فاطمة، جزاها الله خير، عملت به، فما لقيت غير يعني شافته مثل حبل ممدود من السماء لها من شدة ما تعاني من خدمة البيت. مسكت لي، كلمتني بعد شهور، الله أعلم كان إيش الموضوع. المهم قالت: يا شيخ، يعني، أو تقول: هذا الحديث اللي قلت لي عليه عملت به، فصرت كأني امرأة من حديد، يعني كأني معي 10 خدم في البيت. حديث ما هو لعب، هذا حديث. أنا إيش؟ أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نبي يبحى عليه من الله، ما هو لعب المسألة. بس باقي توقن بس، ويقين يكون عندك. قالت لي المرأة: خلاص أتحولت كأني امرأة من حديد، سر شيل هذا ولا تحس بتعب. أيه. وكذا أنت موظف. يقول علي: ما تركت هذا الذكر حتى يوم صفين. حتى أنت إذا جيت تأوي وكنت موظف وتتعب كثير في شغلك ومديرك مو راضي يعطيك مساعد، يقول: خلاص هذا راتبك. كذا يسوي بعض المديرين المتعنتين، أعوذ بالله منهم. اللهم، من يقول النبي في مسند أحمد: من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليه، اللهم اشقق عليه. أي والله، في كذا مدراء يعني سلمهم ولي الأمر أمانة، يرأف بموظفيه، متعنت، متجبر، متسلط. يا أخي، طيب وظف معاي واحد يساعدني، يقول: هذا شغلك، ولا روح برا، رزقه مسكين، شو يسوي؟ فيذكر هذا الذكر، سبحان الله، الحمد لله. 34 عند النوم أيضا جيلها طاقة، يستغني عن 10 موظفين معه. بس اليقين، المشكلة اليقين. يقول ابن عثيمين: هذا حاصل، لكن قد يتخلف هذا لمانع قلة يقينه إلى آخر، ولا وجوده. نعم. إذن هذه مواضع الحمد منها، وكذلك عند المصيبة. قال إيش؟ الحامدون عند المصيبة. نعم، عندما يقبض ولد المؤمن يعني يموت، وهذه ألم كبير يشوفه الأب، يمكن الأب يتألم على ولده إذا مات أكثر من الولد يتألم على أمه ولا أباه. إيه، وذلك الحديث جاء في الأب ما جاء في الولد عن أبيه. نعم، فجاء في الحديث أن الله أن النبي قال إذا قبض عبد يعني حديث موسى أن رسول الله قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقول حمدك واسترجع، فيقول ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا بيت الحمد في الجنة كائن ومبني للإنسان إذا حمد الله عند المصيبة بقبض ولده. وبما أنه حرارة الموت في الولد، يعني أنا مرة من المرات صاحب لي ما كان عنده سيارة، أخذته هو أمه في ولدها توفي، كان يمشي بالدباب يعني بهذا الدباب، ودخل تحت سيارة وتوفي. أي والله، فحملنا الأم وصاحب الولد للمحكمة عشان يكتبون تنازل. لو تشوفون كيف الأم معي في السيارة وراء أسمعها ويغلبني حزن وأنا أذكرها، محترق كبدا من الداخل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سبحان الله محترق كبدا من الله من يعني الألم فقد الولد، وهي تحوق الموت رحمه الله على كل حال. فثمرة الفؤاد هذا الولد، قال قبضتموه، ماذا قال؟ حمدك واسترجع. الحرقة هذه في الكبد من موت الولد إذا قابلها العبد بالصبر يبني له بيت الحمد. فأنا أقول المظنون ببيت الحمد إن يكون فيه من الأنس والتحف وسكينة النفس ما يقابل إيش ما حصل له من ألم، لأن الله شكور، فسيكون بيت الحمد في الجنة اللي يضع الرب للأب اللي صبر على موت ولده، يكون فيه من راحة البال والطمأنينة والأنس وما يذهب الحزن أضعاف غيره من البيوت إلا في الجنة. الله شكور لأنه قال ابن له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. هذا من وضع الحمد. ومن وضع الحمد الأكل، إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل أكله أن يحمد الله، وإذا شرب الشربة أن يحمد الله. وكذلك عند المصيبة نعم اللهم يحمد الله عند المصيبة ويقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، فيحمد الله عند المصيبة فيكون من خير عباد الله يوم القيامة وهم الحمدون. ولذلك هنا قال العابدون الحامدون، فخيرهم خير الحامدون هم الذين يكثرون من الحمد، فهم خير عباد الله يوم القيامة. نعم، وليستحضر الحامد أن يحمد الله لصفاته لا لأنه أسدريه معروف، وحينئذ يحمده للاثنين، يحمده لنعمه ويحمده لكمال صفاته، ينبغي هذا. قال وحينئذ إذا تعلم الإنسان كثرة الحمد وتدرب على هذا القول الحمد لله الحمد لله، فإنه يكون أكثر الناس صبرا عند المصيبة. ليش؟ لأنه يستحضر ويحمد الله صفات الله أنه عليم خبير، ما يصيب العبد بمصاب فيفقره بعد غنى أو يميت ولده أو يمرضه إلا إيش؟ إلا في حكمة وعلم وحكمة تامين، فحينئذ يرضى بقضائه، لأنه دائما مدرب نفسه أنه يحمده على كمال صفاته، ومن كمال صفاته العلم والحكمة، وأنه لا يبتلي عبده إلا لعلم وحكمة كائنة، وأنه ليس في أفعاله وأحكامه طيش. سبحانه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قال: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته أفسدته، والله حكيم عليم. فيحمد الله لأجل حكمته وعلمه، ولو أصابه مصيبة وفقر وأصابه مرض وأصابه موت ولد، يحمده على كل حال. نعم.
وقال رحمه الله: سائحات أي صائمات، وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة، ولهذا قال: الراكعون الساجدون، أي وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا، فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. ولهذا قال: وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. بيان أن المراد بالسياحة الصيام. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: السائحون الصائمون. وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس، وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس: كلما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون. وكذا قال الضحاك رحمه الله، وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ابن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم، أن المراد بالسائحين الصائمون. وقال الحسن البصري: السائحون الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين، وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذا. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا حكيم بن حزام، حدثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائحون هم الصائمون. وهذا الموقوف أصح. وقال أيضا: حدثني يونس عن ابن وهب عن عمر ابن الحارث عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال: هم الصائمون. وهذا مرسل جيد، وهذا أصح الأقوال وأشهرها.
وقد جاء ما يدل على أن السياحة الجهاد في سبيل الله، كما خرجه أبو داود في سننه والحاكم المستدرك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. نعم. ولكن قال الحافظ ابن كثير في الحديث السابق وقال مرسل جيد: سئل النبي عن السائحين فقال: هم الصائمون. قال: وهذا أصح الأقوال وأشهرها في هذه الآية بالذات، أنه يعني بهم إيش؟ السائحون، وخاصة أنه ما ذكر الصيام بعدها. لو ذكر الصيام بعدها لانصرف السياحة على الجهاد. نعم، سياحة أمة الجهاد، لكن قال هنا: نعم، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون المعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وجاء في ما يدل وجاء ما يدل على أن السياح الجهاد هو ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة: أخبرني عمار بن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدلنا الله بذلك، الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. رواهما ابن أبي حاتم. وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض
كالصوفية. سياحة عندهم يروحون في البراري، يعيشون مع الوحوش ويتزهدون في الدنيا، فهذا من البدع أن يسيح الرجل في البراري والغابات وينعزل عن الناس ويعيش مع القرود، هذه من البدع. ومن السياحة عند الصوفية أو من الانعزال سكن المزابل، كما دعا ذلك الحبيب الجفني، قال: ينبغي للمسلم، وهذا الرجل دسيسة ترى من الغرب لإفساد دين المسلمين، فيروح أفريقيا ويجمعوا له آلاف ويسخر أموال لجمع الناس ليفسدوا عقائده. هناك ورش عمل تجرى في الغرب لإدخال التصوف علينا لإفسادنا، حاولوا بالرفض ما نجح معهم، حاولوا بالداعش طريقة داعش ما نجح معنا، والآن يحاولون بالتصوف. بالتصوف نسأل الله العافية، ورش عمل للتصوف. فيدعو حبيب الجفري الذي كان يقول ولا يزال أن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، فكان قوله أقبح وأفضع من أبي جهل الذي لا إن سألته من يدبر الأمر ومن يخلق السماء والأرض يقول الله. وحبيب الجفري يقول: لا، ليس الله وحده يدبر الأمر، في معهم مدبرين من أولياء نعوذ بالله. فمن مقالاته الشنيعة الدعوة إلى سكن المزابل. ففي أحد المجالس الصوفية البدعية الخرافية دعا الناس، قال: ينبغي المؤمن أو المسلم أن ينكسر ويتعلم ويتواضع ويسكن المزابل، بس ما ذكر لهم الدوام من متى يبدأون، يعني يداومون في المزبلة. فهذا يدل على السكن الدائم، نسأل الله العافية. ما قال يداومون بعد خلاص ما يقوم من النوم يفطر ويشرب شاي ويروح يداوم في الزبالة لين مثلا العصر، لا، سكت. قال: ينبغي أن يسكن، أنا سكن إيش؟ كالقطط أبدية. فكان تكلم رجل فاضل من السودان، كان رجل فاضل في المجلس وعنده حق وجرأة في الحق، قال: أنت زادك تسكن في الزبالة؟ سكت. فعل السوداني الله يجزاه خير بحق، لكن كان تكلم زامل لن تسكن تسكن، ما وجد جواب. نعم، وهذا سوى مثل سماء العودة الجهاد، ولما راح ولده راح جابه قال الداخلية: رجعوا لي ولدي. سبحان الله، عدنان عرعور الجهاد والجهاد، هو قاعد إيش في وصل الفندق الفخمة والأموال الكثيرة اللي سرقها من الناس، هو الجهاد الجهاد. تسكن المزابل؟ سكت. أفهمه، شوف الله يجري على ألسن أضعف الناس ما يلجم أهل الباطل. أحيانا يلجم، ما تسكن؟ ما يسكن، ما يسكن المزابل، سكن الناس. وانت قاعد هناك بأموال الذين كفروا وتتنعم بالأموال بملايين وتخليهم مساكين في المزابل، وحرام عليك. نعم،
قال رحمه الله: وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين.
إذن جاءت العزلة، جاءت فيها أحاديث يوشك أن يكون كما في صحيح البخاري خير مال الرجل، كم مرة معكم في دراستكم، وأنا دائما أشكر إخوان الحريصين على حضور درس المغرب لأنهم يحبون السند، إلا المعذور عنده وظيفة ما يقدر، هذا معذور. مر معكم حديث البخاري يوشك أن يكون خير مال الرجل أو خير دين الرجل غليمات ايش يسكن بها في شعف الجبال او يتبع بها موضع القطر ينعزل عن الناس. احاديث العزله هذه جاءت وقت الفتن، والا فقد قال النبي الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير الذي يعتزلهم. فمن خاف على نفس الفتنه وانه انتشر بين الناس ذم ولي الامر وتحريش النفوس عليه وشوف ولي الامر السوى ومنع كذا والى اخره، فالعزله احسن له لانه كثر بين الناس الطعن في ولي الامر فيبتعد عنهم حتى لا يصير يطعن هو كمان مثله. مثلا فالحديث اللي جاء في العزله اذا خاف الفتنه، وذلك جاء يمر الرجل في اخر الزمن قبل الرجل يقول ليتني مكانك ما يرى من الفتن، يتمنى انه يكون ميت خايف انه يفتن قبل ما يموت، فيتمنى ان يكون من اهل القبور يموت على الإيمان قبل ان يفتن. نسأل الله ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. نعم.
كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
يفر شفت بدينه من الفتن، هذا هو الشاهد أن حديث العزلة جاءت الفرار من إيش؟ عند وقوع الفتن. نعم.
وقال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والحافظون لحدود الله قال القائمون بطاعة الله، وكذا قال الحسن البصري وعنه رواية والحافظون لحدود الله قال لفرائض الله، وفي رواية القائمون على أمر الله. قال رحمه الله في الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أخرجه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقل أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله فلما تبين له أنه عدو لله الآية. قال لما مات فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات. قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال لما مات. وقال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا زبيد بن الحارث اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر فنزل بنا ونحن قريب من 1000 راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار وإني كنت نهيتكم عن ثلاث، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. وروى ابن جرير،
هذا صحيح وفي البخاري ذكر في مسند أحمد حديث عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب يعني عند وفاته ومراودته يعني ينطق بالتوحيد ويقبل الشهادة شهادة لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، نعم. وقد يقول قائل لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم أول ما بدأ يراودوه قال اخرجوا، وقعد ينفرد به. هذا والله أعلم لأنه يرى النبي وقتها أن ما عنده سلطة يفعل هذا، ما عنده سلطة يقول لهم اخرجوا، هم صناديد قريش، هم عرفت. وإلا فإذا أحسست أن قريبك معك له أصحاب عند الوفاة ملاحدة من ولدك تقول يا ولد يقول لا إله إلا الله، يا أبوي يقول لا إله إلا الله، ثاني يقول يا أخي مش دريك أنه هذا الإسلام حق، امسكهم واخرجهم وقفل الباب، ها ولو بالقوة ما لم يترككم مفسدة عظيمة، ابعدهم واقفل الباب وراود، لأن هذه خلاص هذه الثواني هي المصير، إذا خرجت روحه خلاص. فلا تخلي عنده صديق سوء وانت راود على التوحيد وعلى التوبة النصوح من أفعال قبيحة كان يفعلها، لا تخلي عنده صديق سوء، نعم. وفي حديث استئذان النبي قبر أمه يدل أنه يجوز تمر بقبر الكافر لكن لتتذكر الآخر لا حبا فيه أو يعني استغفار له، حب الاستغفار له بل ويش، لأنه قال بعدها زور القبور عموما فإن تذكر الآخرة. وأفضل قبر تزوره قبر من؟ شفت الخطر الكبير. وقع كثير من الناس في اعتقاد تخصيص قبر النبي بزيارة من أفضل قبور تزوره، كره مالك هذا وأن تقول زرت قبر النبي، لأن الصحابة لم يخصوا قبره بزيارة، لا لأن انحطاط مرتبته عندهم، لأن لعلو مرتبته باتباعه، ما كان يقول للناس خصوا قبر بالزيارة ولا في حديث واحد. فإذا حتى قبر النبي تزوره لتذكر إيش الآخر. وما فعله ابن عمر قال راوي الحديث عبيد الله لم يكن يفعل ذلك إلا ابن عمر، ما هذا اجتهاد إنه كان يجي قبر النبي يقول السلام على رسول الله أبو بكر عمر، هذا اجتهاد من ابن عمر إذا جاء من السفر، ما فعل ذلك أحد من الصحابة. إذا لم يثبت أن النبي كان أحد من الصحابة يخص قبر النبي بالزيارة، أن هذا غلو، تكرار ذلك يؤدي إلى عبادته والغلو فيه، نعم. فقبر النبي كغيره تزوره تمر به تذكر الآخرة لا لخصيصه في الرسول، لم يثبت هذا التخصيص. وهذا بخلاف ما يفعله زائر المدينة يسكنون في الفندق ينزل العصر يسلم على الرسول. أحسنت. الله يهدي. وينزل المغرب ولا ينسى وهو حاط عفشه ورايح من الفندق، وقف شوي بالله يروح والسيارة فيه وما عليه ياخذ قسيم ولا مواقف خطأ، يقول في سبيل الله، ويروح ويودع الرسول يا رسول الله. اي نعم. لا هذا في الكعبة شفناه صراحة، ما شفناه في القبر، هناك شفناه أن يستحي يعطي الكعبة، خاصة منطقة القفا عند بعض الناس مصيبة هذه، أي فلا يعطي قفاه الكعبة، تلقاه يرجع لين باب ويحيي. شفتهم هنا